الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله. الكلام إذن في الأقوال في هذه المسألة، مسألة أن أسماء الأجناس هل موضوعة للمعاني المطلقة مثلا أم لأي شيء آخر؟ وقال أن الأقوال في المسألة أربعة، تقدم بطلان القول الثالث بقوله أولا، واستنتج في نهاية أولا قال وبهذا يظهر بطلان القول الثالث، فيستمر الآن في ثانيا وثالثا يبطل القولين الأول والثاني، فالنتيجة تكون يتعين القول الرابع، وكلها مبتنية على مقدمات تقدمت إن شاء الله تعالى، وكانت المطالب السابقة كلها بمثابة التمهيد لهذه النتائج. قال ثانيا إن الوضع حكم من الأحكام، حكم على المعاني. هل الحيوان الناطق، هل معنى هاي، هل ما هي الحيوان الناطق، حكمت عليها بوضع لفظ الإنسان بأجائها. فالوضع حكم من الأحكام طبعا، وهو محمول على الماهية وخارج عن ذاتها وذاتياتها طبعا، لأنه شيء اللفظ خارج عن الماهية خارج عن الذات، فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له اللي هو حيوان الناطق، الماهية التي وضعت لها اللفظ لا يعقل أن يلاحظ بنحو الماهية بما هي هي، لأن الماهية بما هي هي يعني من دون لحاظ أي شيء خارج عنها، والآن وضع اللفظ بأزاء الماهية شيء خارج عنها، فإذن ما يمكن، هذا تهافت في الكلام، أن تقول وضعت هاللفظ للماهية بما هي هي، لأن كونها ما هي بما هي يعني ما لاحظت أي شيء خارج عنها، وكونك وضعت لها يعني لاحظت شيء خارج عنها، فهذا تهافت. فالوضع إذن لا يكون للماهية بما هي هي، لأنه يؤدي إلى تهافت في الكلام. فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له الحيوان الناطق بنحو الماهية بما هي هي، لأنه لا تجتمع ملاحظتها مقيسة إلى الغير وهي الوضع، الوضع هو لحاظ الماهية مقيسة إلى الغير وهو اللفظ، أريد أحكم على هالمعنى حكما وهو وضع هاللفظ بأجائه. فالوضع هو حكم من الأحكام وقياس إلى شيء خارج عن الذات، فكيف يجتمع هالشيء هذا مع ملاحظتها مقصورة على ذاتها وذاتياتها؟ وبهذا يظهر بطلان القول الأول اللي قال أن الموضوع له هو الماهية المهملة، نقول له ما يصير أن الموضوع له هو الماهية المهملة، لأن كونها ما هي مهملة يعني أنه لم نلحظ أي شيء خارج عنها، صح؟ وكونك الآن تقول وضع لها، الوضع حكم وقياس ونسبة لا شيء خارج عن الذات، فهذا تهافت بالكلام، فبهذا أيضا ظهر بطلان القول الأول. قال ثالثا إن الله بشرط المقسم ليس اعتبارا مستقلا في قبال الاعتبارات الثلاثة، صح، ليس له وجود مستقل، وإنما وجوده ضمن وجود أفراده، وإنما هو مقسم لها لهذه الاعتبارات الثلاثة، صح، ولا تحقق للمقسم إلا بتحقق أحد حصصه أفراده أنواعه كما تقدم، فكيف يتصور أن يحكم باعتبار الله بشرط المقسم، بل لا معنى لهذا على ما تقدم توضيحه، لأن لا وجود مستقل لله بشرط المقسم، حتى تقول هل وجود هذا جعلت بأزاء مثلا هاللفظ أو جعلت هاللفظ بأزاء هالمعنى، ليس لها وجود في الخارج المقسم، وإنما وجود في أقسام. وبهذا يظهر إذن بطلان القول الثاني، فلما بطلت الآن الأقوال الثلاثة كلها فتعين القول الرابع، وهو أن الموضوع له ذات المعنى، ولكنه حين الوضع يلاحظ المعنى بنحو الله بشرط القسم، اللي عبرنا عنه أنه لم يؤخذ هذا اللحاظ قيدا وإنما أخذ ظرفا، فالموضوع له هو ذات المعنى، لكن هل لحاظ هذا لا بشرط في القسم هو يكون الظرف المصحح للوضع. قال وهو يطابق القول المنسوب إلى القدماء على التصوير الثاني كما أشرنا إليه أنه الموضوع له ذات المعنى بغض النظر عن أي شيء زائد. فاستعمال عند ابن في المطلق يحتاج إلى قرينة إضافية، استعمال في المقيد يحتاج إلى قرينة إضافية، واستعمال في المقيد لا يكون مجازا لأنه ما وضع للمطلق حتى يكون استعمال في المقيد استعمال في غير ما وضع له ويكون مجازا، وضع بذات المعنى من أي بدون أي شيء زائد. ولا بشرط المقصن لا وجود له حتى نجعله. لا موافق للتصوير الثاني اللي أول ما بدأنا الكلام قبل صفحتين قلنا على أقوال في المسألة، قلنا على تصويرين. التصوير الأول أنه وضع للماهية بشرط الإطلاق، والتصوير الثاني وضع للماهية من دون أي اعتبار آخر بعد هالاعتبار الآخر وهو الإطلاق والتقييد. هذا يستفاد من قرينة خارجية. فقال هاي مع التصوير الثاني لا مع القول الثاني. قال وهو يطابق القول المنسوب للقدماء على التصوير الثاني اللي أشرنا إلى قبل صفحتين من قلنا أن كلام المشكور القدماء يكون على تصويرين، فلا اختلاف إذن طلع بالنتيجة، لا اختلاف بيننا وبين القدماء، طلعت كلامنا واحد ويقع التصالح بين القدماء والمتأخرين. إذا لم يثبت عن القدماء أنهم يقولون أنه مجاز، أو قل إذا لم يثبت أن القدماء كان قصدهم التصوير الأول، إذا قصدهم التصوير الأول لا اختلفنا معهم لأن التصوير الأول هو وضع على ذات المعنى بقيد الإطلاق، فإحنا لا منقول بقيد الإطلاق أبدا وإنما وضع على ذات المعنى. أما هلا بشرط القسم فهو كان مصحح للعملي لما تقدم. هذا المطلب يرتبط وين؟ يرتبط قبل درسين أو ثلاثة من قلنا أن الماهية لا تؤخذ بشرط شيء للغوية ولا بشرط لا للتناقض والتهافت، فلا بد أن تؤخذ بشرط شيء القسمي، فهذا تطبيقها وهذا ثمرة ذلك الكلام. قال فهو في هذا الحال لا يخرج عن كونه بل بعد. قال وهو فالاختلاف إذا لم يبين هذا القول الرابع اللي هو المختار أن ذات المعنى، فمثلا الحيوان الناطق لما أراد الواضع أن يحكم عليه بوضع لفظ له، والآن دع تستخدم كل المقدمات اللي تقدمت، واحدة من المقدمات أن الوضع حكم، واحدة من المقدمات أنه ما يمكن أن يكون المحكوم عليه والماهية المهملة، ما هي المهملة لم تلحظ مقيسة للغير، والآن انت تقيس حيوان ناطق الى لفظ انسان، شوفه بشرط الشيء القسمي. اذا قتت حيوان ناطق الى مثلا حائط ظاهر بشرط لا، اذا قست حيوان ناطق الى اجلكم الله حمار مثلا وهكذا، فعندئذ راح تكون احدى الاعتبارات الثلاثة. يقول عند الوضع حيوان ناطق إذا الدقيقة إلى لفظ إنسان فيكون القياس ولا بشرط قسمي، لأن لا يكون بشرط شيء للزوم اللغوية ولا بشرط لا للزوم التهافت والتناقض في الكلام، لكن هل يحاض هذا هو الظرف المصحيح، فمعناه أنه قد لاحظه مقيسا إلى الغير، فهو في هذا الحال لا يخرج عن كونه معتبرا بأحد الاعتبارات الثلاثة للماهية، لكنه لم تؤخذ هذه الاعتبارات قيودا في المعنى الموضوع له، وإنما أخذت ظرفا وعامل مساعد له. هسه من هنا يبدأ استفادة الإطلاق. قال وإذ يراد تسرية الوضع، يعني قول وإذا أردت أن تستفيد الإطلاق أو إذا أردت أن تجعل الإطلاق في كلمة معينة فمن ذاتها ما يستفاد الإطلاق لأنه وضعت لذات المعنى المجرد. وإذ يراد تسرية الوضع لذات المعنى بجميع أطواره وحالاته وقيوده، وهو معنى الإطلاق اللي تريده في الكلمة، لا بد أن يعتبر على نحو لا بشرط القسم، ولا منافاة بين كون الموضوع له هو ذات المعنى وبين كون ذات المعنى ملحوظا في مرحلة الوضع لا بشرط القسم، لما تقدم من أنه وسيتكرر، لأن هذا اللحاق وهو لا بشرط القسم والاعتبار الذهني كما تقدم صرف طريق إلى الحكم على ذات المعنى، هو ما سمينا عامل مساعد لإمكان تصور هالمعنى وهاللفظ، وهو المصحح للوضع. وحين الاستعمال لما كان هذا اللحاق ليس قيدا في الموضوع له، فحينما تستعمل في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو لا بشرط القسم، يعني لم يؤخذ اللحاظ قيدا في المستعمل فيه، حتى تقول لازم بالاستعمال لازم أخذ بنحو لا بشرط القسم حتى يتم قال القدماء من استفادة الإطلاق من اللفظ، لا لا، نفس اللفظ ما أخذ قيد فيه في المستعمل فيه ألا بشرط القسم، وإنما أخذ ظرفا للاستعمال لمصحح أو حين الوضع يعني، بل يجوز أن يعتبر بأي اعتبار إن كان ما دام الموضوع لذات المعنى، فيجوز إذن في مرحلة الاستعمال أن يقصر النظر على نفسه ويلحظه بما هو هو ويضعه للماهية المهملة ويضعه للمطلق، لأن هذا ليس قيدا حتى إذا خالفت مثلا تقع في معنى غير ما وضع عليه، ويجوز أن يلحظه مقيسا للغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة، وملاحظة ذات المعنى بنحو لا بشرط القسم حين الوضع تصحيحا له لا توجب أن تكون قيدا للموضوع له، هذه المقدمة اللي تقدمت منه أيضا، وعليه فلا يكون موضوع له موجودا ذهنيا إذا كان له اعتبار إلى آخره، هذا كله انتهى. قال المسألة الخامسة هو المهمة في التطبيق العملي، ويريت أنه مثلا قلنا كل شيء المثال من يطلب مو بس لتقريب الفكرة وإنما لفهم أنه الشيء له واقع، يعني مرات واحد يتكلم كلاما مجردا عن الواقع، بل بس الأفضل من ذلك شنو أن يتكلم كلاما له واقع. لذلك بعضهم مثلا من يقترح أنه مثلا حتى في تفسير القرآن يقترح التفسير الفلاني سماه مثلا، يقول هذا التفسير ما يعبر بحسب المواضيع يعني وليس بحسب أن تلزم القرآن من أول لآخر، لأنه قد يستدعي أن تتكلم كلاما لا واقع له، بس إذا فسرت القرآن بحسب المواضيع هذا راح يجعلك أن تشوف الموضوع اللي أنت محتاجه في الواقع شنو، تنقل هالواقع إلى القرآن لتأخذ منه العلاج الكافي، فما يصبح علم التفسير علما مجردا خياليا، وإنما يكون علما واقعيا عمليا، الواقع شنو الأمامي أدخل للقرآن أجد العلاج، وهكذا هم يصبح القرآن متطور ومتجدد لأن الواقع متجدد ومتغير، والقرآن أيضا راح يكون بحسبه، أما بحسب التفسير السابق تلزم من أول إلى آخر فانتهى التفسير، تلزمنا من أول إلى آخر شنو اللي أضافه بالله مجمع البيان عن الفخر الرازي عن فلان، قد اختلاف وجهات النظر، والقرآن زين حي خالد إلى يوم القيامة، فوين الحيوية والخلود فيها التفاسير، ماكو حيوية وخلود، فالنقاط القوة فيها الاتجاه الآخر من التفسير أنه لا أنا راح استنطق الواقع من القرآن، يا قرآن احنا عندنا هيك مشكلة الآن بالواقع، هاي شنو علاجها؟ أجي القرآن، ولما كان الواقع متجدد ومتغير إلى ما لا نهاية فراح يكون استنطاق القرآن أيضا متغير وبذلك نعطي للقرآن حيويته ومواكبته للحياة، فشاهدي هذا أذن قوله بنفسي، هذا الكلام قوله قاعدة، لا نقتصر احنا على درسنا، نستغل إن شاء الله الجمعية مباركة إن شاء الله مستمعين بهذا الدرس فنستفيد فوائد حتى خارج الدرس، وإن كان خلاف المألوف، المألوف درسنا أصول مبصر كن أصول مبصر. لا خلنا نخرج عن المألوف ما دام شيء بينفع، ليش الاقتصار على المألوف؟ فشاهدنا هنا انه المفروض من نجيب مثال ليس فقط لتقريب الفكرة، وانما لارشادك، لانه ترى هالمسألة لها واقع وواقعها هو هذا. تفضل لو حصل امامي كذا وكذا معضلة بالفقه شلون اعالجها؟ اجي اعالج قواعدها بالاصول. اما من نتكلم كلام فارغ خيالي ليس له واقع مثلا، فالمثال المفروض ان يكون في كل خطوة. هاي المسألة الخامسة مقدمات الحكمة من الامور الرئيسية، لان بها يثبت الاطلاق. وتعلمون هم اكثر الاستدلال يستحب كذا يجب كذا، شنو لاطلاق الادله لكذا، وين الاطلاق وشنو الاطلاق، شلون يستفيد الاطلاق، شنو معنى الاطلاق، كيف يثبت الاطلاق.
قد يكون الواقع غير محسوس، الواقع غير محسوس، لا يكون واضح،
ما نقول له يعني. هو الكلام فرصة، احنا لم نبين كل تفاصيله بما فيه على التفسير، لم نشكل على تفسير، لأنه ليس القضايا التي عالجها القرآن كلها نقدر ننقل الواقع لها. أكو بعض قضايا هو القرآن طرح، كفو قضايا العقائد مثلا، أفرض بعض الأحكام الشرعية بعض الأمور. فليش الرسول تارة يسمى معلم وتارة مذكر؟ مذكر يعني شيء موجود نذكركم به، واخرى معلم يجيب لكم اشياء جديده. فاحنا فعلا عندنا فدره انه لان هذا صاحب هالخط من التفسير ينقض هالنقض على ذلك، فنقول لا كلامه بيفات، لان تاره ننقل الكلام من القران الى الواقع، وتاره ننقل من الواقع الى القران، فكلامه مطلوبه. فتقول صح، لكن احنا ما نبينكم. الاطلاق اللي يريده هو مطلق الشيء، لا الشيء المطلق. الشيء المطلق هو حصة خاصة، وهي الحصة الكاملة من الشيء. فنطبقها على التقي مثلا، يعني يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، وبكى هذا فلان من حق تقاته، من يقدر يتق الله حق تقاته؟ فنزلت يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله حق تقاته، ذاك التقي المطلق اللي يتق الله حق تقاته. لكن مو كل شيء، كم واحد يتقي حق تقاته؟ لا تتقي المطلق. فاتق بينما الأتقياء على درجات. اي هو كل تطبيقه تقدر تطبقها في كذا موارد. فالتقي المطلق هذا اللي يتقي في كل شيء، ولا اكو مطلق التقي الشامل لجميع مراتب الأتقياء. فالإطلاق هو هذا مطلق التقي، مو التقي المطلق. التقي المطلق هو حصة واحدة، فرد واحد، وهو هذا التقي غير بشرط شيء، وهو بشرط كمال التقوى. نقول لك ها لا بشرط القسمين، هي انه اللي لاحظت في قصة الى التقوى المطلقة الكاملة ولم أقيد. فالمطلق اللي نريده هو هذا مطلق التقي، لا التقي المطلق. من أقول مثلا أكرم العالم، مو أريد العالم المطلق، ماكو عالم مطلق، أريد مطلق العالم. فالإطلاق هنا، وإلا إذا تحمل على العالم المطلق، وين العالم المطلق؟ فوق كل ذي علم عليم. فالإطلاق هو هذا مطلق العالم وليس العالم المطلق. قال، قلنا المسألة أيضا نعيرها اهتماما لأنها مهمة. قال: لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني، يعني لا يستفاد منها إطلاق ولا تقييد ولا كل شيء، هاي النتيجة اللي خرجناها، وإنما وضع اللفظ لذات المعنى، أما الإطلاق والتقييد والأمور الأخرى هاي من أمور خارجة عن اللفظ، هاي النتيجة اللي انتهينا منها. قال: لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا للمعاني بما هي مطلقة، أي بشرط الإطلاق، لا موضعت للمعاني بما هي مطلقة أي بشرط الإطلاق، اللي هو التصور الأول من كلام القدماء، قالوا انه وضعت للمعنى بشرط الاطلاق، لا نقض عليهم انه عند ابننا استعملنا في المقيد يكون مجازا، ولا نرى في وجداننا مجازيا مجازا عندما نستعمل اللفظ في المقيد. فلا بد في اثبات ان المقصود من اللفظ هو المطلق لتسرية الحكم الى تمام الافراد والمصادر. نحن ماذا نريد من الاطلاق؟ نريد من الاطلاق حتى نسري الحكم ونعمم الى تمام الافراد والمصادر، فلا بد لاثبات هذا الاطلاق من قرينة اما خاصة يعني في نفس النص، او قرينة عامة اللي هي مقدمات الحكمة تجعل الكلام في نفسه ظاهرا في ارادة الاطلاق. وهذه القرينة العامة انما تحصل اذا توفرت جملة مقدمات تسمى مقدمات الحكمة، والمعروف انها ثلاث. المقدمة الاولى امكان الاطلاق والتقييد بان يكون متعلق الحكم او موضوعه قبل فرض تعلق الحكم به قابلا للانقسام. هذا يذكرنا مبحث التعبد والتوسل، وقلنا هناك ان بعض التقسيمات نسميها اولية وبعضها ثانوية. التقسيمات الاولية هي التقسيمات اللي يمكن تقسيم الموضوع لها قبل لحوق الحكم به، كالصلاة يمكن ان اقسمها الى صلاة بركوع، صلاة بعدم ركوع، صلاة بسجود، صلاة ما لها علاقة بالحكم. واكو تقسيمات اخرى لا يمكن ان نقسمها الا بعد لحوق الحكم بها، فهي الصلاة بقصد امتثال الامر، وهي الصلاة بدون قصد امتثال الامر. هاي شو وقت يصح التقسيم؟ بعد لحوق الامر بالصلاة، حتى اقسم بلحاظ الامر بالصلاة، هاي سميناها قيود ثانوية. يقول انما يمكن الاطلاق والتقييد بلحاظ ذن الاقسام اللي يمكن تقسيم الموضوع والحكم اليهم قبل لحوق الامر والحكم بها. اما هاي بعد لحوق الامر تقسيمات ثانوية لا يمكن التقييد بها، فلا يمكن الاطلاق. شنو الاطلاق لها؟ قال قبل فرض تعلق الحكم بها يكون الموضوع قابلا للانقسام، فلو لم يكن قابلا للقسم الا بعد فرض تعلق الحكم به كما في باب قصد القربة، مثلا اقسم هذه صلاة بقصد القربة، هو مو بقصد القربة طبعا هذا عنوان عام، احنا التعليل اصح قصد امتثال الامر، ها مو بس بعضهم قال انه يشترط بس النية مصح العمل قصد امتثال الامر، ولا قصد القربة قربة واحد حبا لله تعالى يصلي ما به امتثال الامر، شكرا لله يصلي ما به امتثال الامر، فهم تصبح من التقسيمات الاولية. وانما المشكلة هنا بقصد امتثال الامر، لان فش وقت اقدر اقسم هاي صلاة فيها قصد امتثال الامر وهاي صلاة ليس فيها قصد امتثال الامر بعد لحق الامر طبعا. قال فانه يستحيل فيه التقييد، وتقدم وجه الاستحالة في باب التعبد والتوسل. فاذا استحال التقييد، والمفروض ان التقابل بين اطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم، واذا استحالت الملكة استحال عدمها، فعندئذ فاذا استحال التقييد استحال الاطلاق، فلا يمكن اذن التمسك بالاطلاق في القيود الثانوية استحالة التقييد. فالشرط الاول والمقدمة الاولى من مقدمات الحكمة ان يكون المورد قابلا للتقييد حتى يستفاد الاطلاق. اذا المورد غير قابل للتقييد ما يستفاد الاطلاق، حتى لو كانت الكلمة مطلقة في نفسها، بس لعلها مطلقة مو لأجل أن المولى يريد الإطلاق، وإنما لاستحالة التقييد ما قيد. فشون تقدر تعرف هل عدم التقييد هل هو لاستحالة التقييد أم لأن المولى أراد عدم التقييد وأراد الإطلاق؟ ما تقدر تعرف. لا احنا هذا تتكلم عن مورد خاص، لأن نتكلم عن كلية المورد. هل المورد هو قابل للتقييد؟ لو وجد قيد في الكلام هو خلص هذا. احنا من تكلمت عن التحقق عن صار نظرك الى مورد خاص؟ لا انا اقول هو هل المورد في نفسه بغض النظر عن الدليل هل فيه هذا لو فيه هذا، هل المورد قابل للتقييد؟ اذا كان قابل للتقييد صح، عندئذ عدم التقييد دليل الاطلاق. اما اذا المورد غير قابل للتقييد فعدم التقييد ليس دليلا على الاطلاق. ها. قال هاي المقدمة الاولى، اذا ان يكون المورد قابل للتقييد. قال القرينة الثانية، المقدمة الثانية، عدم نصب قرينة من قبل المتكلم على التقييد لا متصلة في نفس الكلام ولا منفصلة، لانه مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام اصلا الا في المقيد كما في المخصص المتصل، رأسا ينعقد ظهور واحد في التخصيص. واذا كانت القرينة منفصلة فينعقد للكلام الاول ظهور في الاطلاق، ولكنه بقرينة هذا المقيد المنفصل يسقط هذا الظهور عن الحجية لقيام القرينة المقدمة عليه، القرينة اللي هي هاي المقيد المنفصل والقرينة بالنسبة تقدم على ذي القرينة، فيكون ظهوره ظهورا بدويا كما قلنا في تخصيص العموم بالخاص المنفصل، ولا تكون للمطلق الدلالة التصديقية الكاشفة عن مراد المتكلم، بل الدلالة التصديقية شلون قلنا بالعام الخاص انما تكون على طبق الخاص، لان مجيء الخاص كشف عن المراد الجدي للمولى، فمجيء المقيد يكشف عن المراد الجدي للمولى. الثالثة ان يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الاجمال ولا في مقام التورية ولا في مقام الاهمال مثلا، فانه لو لم يكن، وهاي المقدمة الثالثة هي اللي يمكن قلنا اكثر من مرة انها الثغرة في التشكيك والاطلاقات، عندما يجي شخص ويستدل بالاطلاق وانت في تنقض اطلاقه فغالبا التشكيك يكون بهذه المقدمة بعدم تمامية هذه المقدمة، ان المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة اللي ادعيت الاطلاق بها، والا الموارد كلها قابلة للتقييد. ها هذا من الموردين اللي ذكرنا. قال فإنه لو لم يكن في هذا المقام بأن كان في مقام التشريع فقط، أصل التشريع مو لبيان حكم المكلف، أو كان في مقام الإهمال إما رأسا أي إهمال أصل الشيء، أو لأنه في صدد بيان حكم آخر، مثال العرفي مثل احنا ذكرنا في أكثر مناسبة، مثلا تشوف واحد له بيتين ما استمر سعبه، يشوف طبيب صديق بالسلام شونك والله بلا عين، يقول له استعمل دواء، فتقدر تتمسك باطلاق استعمل دواء وتجر اي دواء موجود امامك وتقول هو اطلق الكلام، لو كان يريد التقييد بدواء معين لقيد، ليش ما قيد؟ فيمكن التقييد هذا مو من قصد القربة حتى ما يمكن التقييد، خلاص فما دام اطلق هذا الطبيب اذا اقدر لك ان تتمسك بهذا الاطلاق لا، ليش لا؟ وين الخرم؟ ها الخرم في المقدمة الثالثة، ليس في مقام البيان، وانما دي يقول لي ترى هذا مرضك ما يروح وحده، يريد له علاج يريد له دواء، اما ما هو تأخير الدواء بل من تجي العيادة وتدفع الف مدرج قصارة التوصير الطبيب أجرة الفحص، هناك يبين لك يكون في مقام البيان، بالشارع قبل الألف ليس في مقام البيان وإنما في مقام الإجمال، شعر تطبيق العرفي خنقول، وتطبيق في الفقه ما يأتي من المثال، الآية الشريفة في الكلاب المعلمة اشتقوا فكلوا مما أمسكنا، الشيخ الطوسي ينسب إليه يقول طهارة محل العظمة للكلب، شنو يا بدل قوله تعالى اطلاق فكلوا، لو كان هذا نجسا ويشترط في الاكل الطهارة فشن المولى قال لي فكلوا، فاتمسك بالاطلاق لاثبات طهارة هذا المكان، لان لو كان نجسا مكان العظة لما كان قال لي كلوا، يعني يشترط في الاكل ان يكون طاهرا، فاذا المكان يا ميسم هذا الكل رطوبة مصرية وعين نجاسة، قال بل هذا دليل حق هكذا خلص. لكن لو اجينا ناقشنا قلنا المولى في مقام بيان حلية المصيد بالكلب المعلم وليس في مقام بيان الطهارة والنجاسة حتى تتمسك بالإطلاق، المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة جهة النجاسة والطهارة حتى تتمسك بها. المولى في مقام البيان من جهة الحلية انه يا بتر الصيد الحلال مو بس اللي يصاد بآلة الصيد، اذا كان كلب معلم بشروط الفلانية فكلوا منه هذا صيده حلال. المولى في مقام البيان من جهة الحلية وليس في مقام البيان من جهة طهارة النجاسة حتى تتمسك بإطلاق فكلوا. شوف هذا قلنا نشكك بالإطلاقات ويفيدك بالاستنباط منها. فشاهدنا أن المولى كهذا الطبيب قد يكون في مقام الإهمال رأسا من أصل البيان، وقد يكون في مقام الإهمال من جهة، وفي مقام البيان من جهة أخرى، فتتمسك بالإطلاق في مقام البيان ولا تتمسك بالإطلاق في جهة الإجمال. قال فيجوز أن لا يبين تمام مراده مع أن الحكم في الواقع مقيد بقد لم يذكره. ممكن قد يكون في مقامه. وكذلك إذا كان المتكلم في مقام المراسم فإنه، ومثاله إذا كان في صدد حكم آخر مثل قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا، الوارد في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة كونه ميتة. لا، الشرع يقول لك كلوا، هذا ليس ميتة، الكلاب المعلمة صيدها حلال، وليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك محل عضة الكلب أنها تتنجس ويجب تطير أم لا، ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما من جهة الحلية. فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق من هذه الجهة، جهة النجاسة، ولأن ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما من جهة الحلية، صح لك أن تتمسك في الحلية. قال ولو شك بأن المتكلم هل هو في مقام البيان أو مقام الإهمال، فعلى ماذا أحمله؟ هل لي أن أقول أن المولى في مقام البيان وأتمسك بالإطلاق أم لا؟ قال الأصل العقلاء هنا يقتضي أن المولى في مقام البيان، كأن القاعدة هو كون المولى في مقام البيان ومقام الإهمال هو على خلاف القاعدة، فأي مورد مشكوك إما نرجع به للقاعدة. ها؟ لا، معلمنا أن المولى هنا في مقام الإهمال من هذه الجهة، لأن السياق يدري بأن المولى في مقام البيان من جهة الحلية، هذا مو في مقام البيان من تلك الجهة. أنا أدري أن المولى هاي في حالة الشك، لو شككت أن المولى، أما هنا نتيجة فكل المسكنة، أدري المولى ليس في مقام بيان النجاسة والطهارة. ولو شك في المتكلم فإن الأصل العقلي يقتضي أن يكون المقام البيان، فإن العقلاء كما يحمل المتكلم على أنه ملتفت غير غافل وجاد غير هذه الأشياء، كذلك يحمله أنه في مقام البيان لا في مقامه. وإذا تمت هذه المقدمة الثلاث فإن الكلام المجرد يكون ظاهرا في الإطلاق وكاشفا عن أن المتكلم لا يريد المقيد، وإلا لو كان قد أراده واقعا لكان عليه منا يبين وجه المقدمات الثلاث. وجه المقدمات الثلاث أنه المقدمة الثانية لم ينصب قرينة، صح، لأن لو كان يريد تقييد لقيد شنو اللازم، وأنا مفترض المقدمة الأولى أن المولى أن المورد قابل للتقييد. شوف يا منا وجه الحاجة إلى المقدمات، فهالمقطع يبين وجه الحاجة إلى المقدمات الثلاث وكاشفا عن أن المتكلم لا يريد المقيد، وإلا لو كان المتكلم يريد المقيد لكان عليه البيان. والمفروض بحسب المقدمة الثالثة أنه حكيم ملتفت جاد غير هازل وهو في مقام البيان، وبحسب المقدمة الأولى أنه لا مانع من التقييد حسب الفرض. ثم الناس تبين وجه الحاجة للمقدمات الثلاث، لا ينتج المطلوب إلا باجتماعها جميعا. وإذا لم يبين ولم يقيد كلامه فيعلم أنه أراد الإطلاق، وإلا لكان مخلا لغرضه، وهذا خلف المقدمة الثالثة أنه عاقل جاد حكيم. فاتضح من ذلك أن كل كلام صالح للتقييد ولم صالح للتقييد إشارة المقدمة الأولى، ولم يقيده المتكلم إشارة المقدمة الثانية، مع كونه حكيما ملتفتا جادا وفي مقام البيان والتفهيم مقدمة الثالثة، إذا اجتمعت كلها فإنه يكون ظاهرا في الإطلاق ويكون حجة المتكلم والسامع. أضاف الأخ مقدمة رابعة جعلها تنبيها المصنف، وهو المقدمة الرابعة عدم وجود قدر متيقن بين المتكلم مخاطب، لكن ما ادخل المصنف ضمنها وانما ناقشها امر خارج ان شاء الله يوم السبت باذنه تعالى اذا بقيت الحياه ان شاء الله.